بسم الأب والابن والروح القدس الإلهي واحد أمين. أشكرك يا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أشكرك على غنى معرفتك، وأشكرك على نعمتك التي لا حدود لها، وأشكرك لأنك سمحت لي وعطيتني فرصة أخرى أتكلم باسمك. وأسألك يا سيد الحبيب أن تبارك في هذه الخدمة، وأن تكون خدمة مثمرة، خدمة لمجد اسمك المبارك العظيم. أنت قلت والسماء والأرض تزولان، وكلمة من كلامك لا تزول. أنت قلت يا سيدي لا تهتموا بالخير أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة لا تتكلمون به، لأنها لستم أنتم المتكلمون بل روح أبوكم الذي يتكلم فيكم. أسألك يا إلهي يا صادق الوعد الأمين أن تعطوني الكلمة والحكمة والإرشاد بروحك القدوس الذي أنعمت به علينا، لكي أتكلم بكلماتك التي تتضح على لساني. وأن أيضا أسألك يا إلهنا القدير أن تبارك في كل من له تعب محبة في هذه الخدمة. باركهم يا رب بكل بركة روحية، وعوضهم من هنا مجدك على تعب محبتهم. أنت يا رب كاشف القلوب والأقلب، ولا يخفى عليك شيء في السماء والأرض. وأنا يا رب الذي تعطي بسخاء ولا تعز. كما أسألك يا سيد الحبيب أن تبارك في كل نفس مجتمع معنا الآن بركة خاصة من عندك. أصلي في اسم يسوع المسيح المبارك العظيم الذي تكفي له كل رغبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب ولإلهنا المجد الدائم من الأزل وإلى الأبد أمين. أحبائي في كل مكان، قبل أن أبدأ حديث اليوم أريد أن أقول شيء هام جدا، وهو لا يخفى على أحد أن هدف كل من يؤمن بالله واليوم الآخر هو عبادة الله الخالق القدير، لكي تمر بنا الحياة الدنيا بالسلام ونصل في النهاية إلى الحياة الأبدية مع الله. وأيضا لا يخفى على أحد أن العمر قصير جدا بالنسبة للحياة الأبدية، وأنه أستخدم نعمة العقل الذي ميزنا به الخالق القدير على سائر المخلوقات. وأيضا جميعنا يعرف أن الحقيقة بنت البحث، ومن يريد أن يصل إلى الحقيقة لا يكف عن البحث. وكما سبق وذكرت لا أحد يخرج من ميدان البحث صفر اليدين أبدا، هذا لا يحدث أبدا. لذلك أرجوكم أحبائي في كل مكان أن تتحرروا من كل تشدد عصبية، وأن نتكلم ونفهم ونستخدم نعمة العقل. الرب قادر أن يرشدنا جميعا إلى نوره العجيب. تحدثت معكم أحبائي في المرة السابقة عن مكانة المرأة في الإسلام، وتناولت موضوعات عدة تخص المرأة، وهي التفكير: واحد، الزواج وتعدد الزوجات وأيضا ما ملكت أيمانكم. 2، الطلاق والمحلل. 3، شهادة المرأة. 4، المرأة والميراث. 5، تفضيل الرجل على المرأة. 6، المرأة والحجاب. 7، ماذا تفعل المرأة إذا أعرض عنها زوجها. واليوم اسمح لي أن نواصل مسيرتنا مع مكانة المرأة في الإسلام، وأكرر أنني أذكر كل المراجع التي أستند إليها في حديثي، ومرجعي الأول هو القرآن الذي يؤمن به كل مسلم ومسلمة ولا خلاف عليه. ثانيا كتب كبار المفسرين مثل الإمام الرازي والبيضاوي وغيره. ثالثا الأحاديث النبوية والتي اتفق عليها علماء الإسلام مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي وغيره. رابعا كتب كبار علماء الإسلام مثل كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وكتاب الإسلام المرأة المعاصرة للدكتور عباس محمود العقاد، وكتاب المرأة والإسلام للأستاذ أحمد زكي تفاح. الآن أحبائي في كل مكان اسمحوا لي ان اكمل حديثي عن مكانة المرأة في الاسلام. النقطة الاولى اللي هتكلم عنها النهاردة معاملة الزوج المسلم لزوجته. يقول القرآن في سورة النساء رقم 4 والآية رقم 34: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إليكم أحبائي ما جاء في كتب كبار المفسرين. قال سيد قطب في تفسير هذه الآية: إن هذه الطريقة أو الوسيلة تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين للمرأة وإصلاح سلوك صاحبها وإرضاء في الوقت ذاته، بمعنى أن وسيلة ضرب الزوجة قد تكون أنسب الوسائل لتقويم انحراف الزوجة. ويضيف سيد قطب: فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيما وترضى به زوجا إلا حين أن يقهرها عضليا. وليست هذه طبيعة كل امرأة، ولكن هذا الصنف من النساء موجود وبكثرة، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة ليستقيم ويبقي على المؤسسة الخطيرة في سلم وطمأنينة. هذا ما وجدته في كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب في تفسير واضربهن. ويضيف الكاتب قائلا: هذا إلى جانب من يقول أن النشوز هو حالة مرضية تنتاب المرأة، وهذه الحالة المرضية نوعان. النوع الأول هي الحالة التي تلتز فيها المرأة بأن تكون الطرف الخاضع وبأن تضرب وتعذب. والحالة الثانية هي الحالة المرضية التي تلتز فيها المرأة بأن توقع الأذى بالغير وأن تتسلط وتتجبر وتتحكم وتتسيطر. فمثل هذه المرأة لا حل لها سوى انتزاع شوكتها وكسر سلاحها الذي تتحكم به وسلاح المرأة أنوثتها، وذلك بهجرها في المضجع. وأما المرأة الأخرى التي لا تجد لذتها إلا في الخضوع والضرب، فالضرب لها علاج. ومن هنا تتفق كلمة القرآن: واهجرهن في المضاجع واضربهن، مع أحدث ما وصل إليه علم النفس العصري في فهم المرأة الناشئة. فكانت هذه كلمة من المجموعات العلمية للقرآن استلخص ما أتى به علم النفس في مجلدات عن المرأة الناشئة وعلاجها. وفي تفسير آخر يقول: بعد فعلهن تجيء الإجراء الثاني، وهو حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية. واهجرهن في المضاجع، والمضجع هو موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها المرأة الناشئة المتعالية قمة السلطنة. فإذا استطاع الرجل أن يكثر دوافعه تجاه هذا الإغراء، فقد أسقط من يد المرأة الناشئة أمضى أسلحتها التي تعتز بها. سيد قطب، كتاب في ظلال القرآن. وكتب الأستاذ البهي الخولي في كتاب الإسلام والمرأة المعاصرة صفحة 105: هجر المرأة هو علاج رابع لها لذل لكبريائها، فإن أعز ما تدل به هو أنوثتها، وأقوى ما تغزو به الرجل هو هذا السلاح. فإذا سلمه لها فقد أبقاها بلا سلاح، وذلك أنكى ما تشعر به المرأة من هزيمة. الأستاذ الباهي الخولي، كتاب الإسلام والمرأة المعاصرة، صفحة 105. ويقول الإمام الرازي: نزلت هذه الآية في بيت حمله بنت وزوجها، فانه لطمها لطمه فنفذت عن فراش وذهبت الى الرسول وذكرت هذه الشكايه، وانه لطمها وان اثر اللطمه باق في وجهها. فقال الرسول اقتصموه، ثم سكت، ثم قال اصبروا فاطر حتى انظر. فنزلت هذه الايه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. فلما نزلت هذه الايه على الرسول قال النبي: اردنا امرا واراد الله امرا، والذي اراد الله خيرا. هذا ما جاء في تفسير الامام الرازي في هذه الايه رقم 34 من سوره النساء رقم 4، بمعنى ان الرسول انما عندما جاءت اليه بنت محمد بن سلمة تشكو زوجها الذي لطمها، وبسبب هذه اللطمه نفذت عن فراشه، اي تركت فراش الزوجيه، وكانت اثار اللطمه باقيه على وجهها، ينزل اله الاسلام على رسول الاسلام هذا التصريح بالوعظ اولا، ثم جرح المرأة في أنوثتها وكرامتها بهجر الزوج فراش الزوجية، وأخيرا بضرب الزوجة. هل هذا معقول تفسير المسلمة؟ أين العقل والضمير؟ الله يأمر بهذه الوحشية في معاملة المرأة؟ وإذا تأملنا فيما قاله المفسرون نجد العجب، كل العجب. علماء المسلمين وكبار المفسرين اتفقوا جميعهم على انه لا بد من كسر شوكتك وانتزاع سلاحك واذيالك بشتى الطرق، ولكن هذا ما يقول قرب الان. واليك يا اختي المسلمه ما جاء في الاحاديث النبويه التي تخص معامله الزوج. اولا قال الاشعري: ضفت عمر رضي الله عنه فتناول امرأة فضربها، فقال عمر: يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتها عن رسول الله: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود والنساء وابن ماجه، وذكره ابن كثير في تفسير سورة النساء 4 والآية 34 واضرب خلفه. ثانيا قال الرسول: من حق الزوج على الزوجة أن لو سال من خاره دما وطيخا وصدودا فلحكته بلسانها ما أدت حقه. ذكره السيوطي في تفسير سورة النساء نمرة 4 رقم الآية 34. وأنا أسأل كل من له ضمير حي، هل يقبل العقل والمنطق هذا الحق؟ وما هو المبرر لهذا الحق؟ ما هو المبرر الذي يجعل المرأة تلحق من خار زوجها حتى لو سال منه دم وصدود، ورغم ذلك ما أدت حقه؟ ولكن هذه هي سنة رسول الإسلام، وأعتقد أن الضرب أرحم. ثالثا قال الرسول: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. رابعا قال الرسول: المرأة قد ضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوض. رواه صحيح البخاري جزء 7 حديث 113. خامسا قال الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين جزء 2 صفحة 51، قال الشافعي الإمام الشافعي: ثلاثة، إن أكرمتهم أهانوك، وإن أهنتهم أكرموك: المرأة والخادم والنسل. الإمام الغزالي. سادسا قال أيضا الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: إن أرسلت عمامها قليلا جمحت بك طويلا، وإن أرخيت عذارها فترا جذبتك ذراعا، فإن كيدهن عظيم وشرهن فاش والغالب عليهن سوء الخلق ورقاقة العقل. وقال عليه السلام: مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين 100 غراب. رواه الإمام الغزالي. 7. قيل: سأل أحد الصحابة الرسول فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال الرسول: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 8. قال عمر شيئا فعرضت فيه امرأة فقال: لست في شيء، إنما أنت لعبة، فإذا كانت إليك حاجة دعوناك لها. رواه أبو بكر أحمد وعبد الله موسى الكندي. والخلاصة: احذري أختي المسلمة، إذا أعرضت أو نجحت أو نجزت ولم تطيعي زوجك طاعة عليا، فزوجك أولا سيقدم لك النصيحة، ثانيا سيهجر فراش الزوجية، ثالثا سيضربك. هذا هو تصريح إله الإسلام إلى كل زوج مسلم كما جاء في القرآن. وأيضا يؤكد رسول الإسلام حق الزوج في معاملتك هذه المعاملة الوحشية كما جاء في الأحاديث السابقة. فمثلا في الحديث الأول: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. وفي الحديث الثاني: وحتى وإن لحست منخار زوجك إذا سال منه صديد دم لم تفيه حقه. والثالث: لو كان السجود لغير الله لأمر الرسول لنساء يسجدوا لأزواجهم. والرابع: أنت عوجاء قد ضلع، لا فائدة من استقامتك. الخامس: يجب أن تغامي بتكريم زوجك. السادس: يجب أن تكوني بصفة دائمة تحت سيطرة الرجل الكاملة، لأن شرك فاشن ونسبة المرأة الصالحة 1%. والسابع: ليس لك أي حق عند زوجك إلا أن يطعمك ويكسوك، وإذا أراد ضرب وجهك وهجرك ويقبح يكون في البيت. والثامن: أنت لعبة، ليس لك أي قيمة، وليس لك حق الاعتراض أو حتى الكلام، ولا حتى تأتي إليه إلا إذا دعت. هذا أنت أخت المسلمة في القرآن والأحاديث، ما رأيك؟ هل تقبلين هذه المعاملة التي أتى بها إله الإسلام ورسول الإسلام؟ فأرد عليك: هذا ما يحدث، خصوصا كلما تقدمت وتطورت الأسرة، وأيضا كلما ارتفع المستوى الثقافي والاجتماعي والمادي. ولكني أعود مرة أخرى وأسأل نفس السؤال: لماذا لا يعامل الزوج المثقف المتعلم والذي ينتمي إلى الطبقات الراقية زوجته بما أمر القرآن وسنة رسول الإسلام؟ لماذا؟ لا يوجد إلا إجابة واحدة: أن هذه المعاملة الوحشية لا تليق مع تقدم البشرية، ولا يمكن أن تحدث من زوج لن أكون مثقف أو متعلم وفقط، ولكن لديه ضمير. وهكذا دائما كلما تقدمت البشرية وتطورت يرفض المجتمع هذه الشريعة التي هي أقرب ما تكون إلى شريعة الغرب. ثانيا، موضوع آخر أتحدث عنه، وهو يقول القرآن في سورة البقرة رقم 2 والآيات 222-223: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لغاية كده كلام جميل ومفيش أي خلاف عليه. نشوف الآية اللي وراها على طول اللي هي 223: نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أما شئتوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تعالوا نشوف كبار المفكرين قالوا ايه. يقول الامام البخاري وابن عمرو عباره ان شئتم تعني المكان والزمان، وانها ترخيص للرجل المسلم ان يطأ المراه من الضبط. ويستند البخاري في تفسير هذه على سبب نزول الآية، وكان نزول سبب نزول هذه الآية كالآتي. قال ابن عباس: كان هذا الحي من الأنصار، يعني كان في حي كل بسكنين فيه من الأنصار، والأنصار هم كانوا أهل وثن قبل الإسلام، ومع هذا الحي كان يسكن يهود وهم أهل كتاب، فكان يرون أن لهم فضلا عليهم في العلم والمعرفة، فكان اليهود يقتضون عليهم بكثير من فعلهم. وكان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف أي على جنب، ذلك أكثر ما تكون المرأة. ولكن الأنصار اللي هم أصلهم وثنيين ودخلوا في الإسلام كانوا يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستوطيات. فلما قدم المهاجرون الى المدينة واعطى الاسلام الحق للمسلم ان يتزوج من امرأة كتابية، تزوج رجل منهم امرأة من اهل الكتاب، فذهب يقطع بها ما تعود عليه من ذلك، فنهرته وقالت: انا كنا نؤتى على حرف، فقطع ذلك وإلا تكتنه. فشكى إلى الرسول فنزلت عليه هذه الآية: نساؤكم حرص لكم فآتوا حرصكم أن شئتم. أخرجه البخاري وغيره وله شاهد من حديث أبو سعد الخدري. ويقول الحديث الشريف عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عائشة: قالت عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتذر في فور حيضها ثم يبشرها. وقالت: وأيكم يملك إربة كما كان النبي. أخرجه صحيح البخاري حديث رقم 291. وحديث آخر عن عائشة قالت: كنت اغتسل انا والنبي من اناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فاتذر فيباشرني وانا حائط، وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائط. اخرجه البخاري حديث رقم 190. وحديث ثالث يقول: كان رسول الله اذا اراد ان يباشر امرأة من نساء نراها فاتذرت وهي حائض. حديث برضو البخاري 192. وحديث رابع عن منصور بن صفية زوجة الرسول أن أمه حدثته أن الرسول كان يتكئ في حجري وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. أخرجه البخاري حديث رقم 288. وأيضا عن عائشة قالت أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. أخرجه البخاري ومسلم في باب صيام رقم 65 و66. أختي المسلمة، هذا رأي الإسلام وحتى وأثناء الدورة الشهرية. أخي المسلم، هل ستسير على نهج رسول الاسلام؟ وهل بما تقدم هو لك اسوة حسنة؟ ثالثا، احبائي في كل مكان، ارجوكم في اسم الله الذي نعبده جميعا ان تتأملوا معي في الايات القادمة. يقول القرآن في سورة الروم رقم 30 والآية رقم 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إليكم ما قاله الإمام الرازي في تفسير هذه الآية، قال: قوله خلق لكم دليل على أن النساء خلقنا كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، كما قال تعالى: خلق لكم ما في الأرض، وهذا يقتضي ألا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف، فنقول خلق النساء خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعم علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيه إلينا، وذلك يشمل النقل والحكم والمعنى. وأما النقل فهذا وغيره، وأما الحكم فإن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة تشابهها الصبي، ولكن الصبي لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليف، لكن النعم علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتقتاد للزوج وتمتنع عن المحرم، ولولا ذلك لظهر الفساد. تفسير التفسير الكبير للرازي في تفسير سورة الروم 30 والآية 21. ويقول القرطبي في تفسير الآية السابقة: خلقت المرأة سكنا للرجل، وقال: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فأول اتفاق الرجل بالمرأة سكنوا إليها مما فيه من غلبان القوة فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج، وللرجل خلق البضع من هن. قال تعالى: وترتضون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فأعلم الله الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن الرجال، فعليها بذل في كل وقت يدعوها الزوج، فإن منعته فهي ظالمة وفي حرج عظيم. ويكفيك من ذلك ما ثبت صحيح مسلم حديث عن الرسول يقول: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى معه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هذا ما جاء بالنص في تفسير القرطبي للآية السابقة. هذا ما يقوله القرآن وما يقوله كبار علماء الإسلام والمفسرين. وإليك أختي المسلمة بعض الأحاديث النبوية التي تؤكد أنك خلقت من أجل استمتاع زوجك بك وفقط. أولا قال النبي: إنما المرأة لعبة فمن اتخذها فليصم، ذكره الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين. ثانيا قال النبي: بمجالسة النساء والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة، لذلك قال الله تعالى: ليسكن إليها. الإمام الغزالي أيضا. ثالثا قال النبي: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فذاك غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، حديث متفق عليه البخاري ومسلم والترمذي. رابعا قال النبي: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة. منهم الثلاثة: واحد العبد الأبق حتى يرجع إلى مواليه، اثنين المرأة الساخط عليها زوجها، ثلاثة هو السكران حتى يصح، متفق عليه البخاري ومسلم والترمذي. خامسا قال النبي لامرأة: انظري أين أنت منه، اللي هو زوجها أي زوجها، فإنما هو جنتك ونار. ذكره السيوطي سادسا قال النبي لو ان امرأة وضعت احد سبييها فضوها والاخر مشروية ما ادت حق زوجها ولو انها عصت مع ذلك زوجها طرفت عين القيت في الدرك الاسفل من النار الا ان تفاد وترجع ذكره ابو بكر احمد وعبد الله موسى الكندي وايضا ذكره احمد زكي تفاحه في كتاب المراه والاسلام صفحه 176 سابعا قال النبي لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور عين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا رواه الترمذي وابن ماجه واخيرا اليك اختي المسلمه هذا الحديث الهام جدا قال النبي يا معشر النساء تصدقنا فانني اريتكن اكثر اهل النار رواه صحيح البخاري وفي روايه اخرى قال النبي اريت النار فوجدت اكثر اهلها من النساء لانهن يكثرن العشير ويكثرن الاحسان ولو احسنت الى احداهن الظهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط رواه صحيح البخاري جزء 1-28 اختي المسلمه هذا انت في القران والاحاديث النبويه واليك راي كبار علماء الاسلام 1 يقول الاستاذ عبد الرحمن التتيالي في كتاب الفقه المذاهب الاربعه الجزء 4 صفحه 9 المشهور في المذاهب ان المعقود عليه هو الانتفاع بالمراه دون الرجل قال الملكيه صرحوا ان عقد النكاح هو عقد تمليك انتفاع بالسائر بدن الزوجه والشافعية قالوا ان الراجح هو ان المعقود عليه بالمرأة اي الانتفاع بجزء معين من بدنها والحنفية قالوا ان الحق في التمتع للرجل لا للمرأة بمعنى ان للرجل الحق ان يجبر المرأة على الاستمتاع بها هذا ما جاء في كتاب الفقه المذاهب الاربعة لعبد الرحمن الجزائري 2 تقول الدكتورة نوال السعداوي بعد تاني الدكتورة نوال السعداوي ان مؤسسة النكاح للرجال تختلف عن مؤسسة النكاح للنساء وحقوق الزوج غير حقوق الزوجة والحق انه من الخطأ ان نستخدم اصطلاح حقوق الزوجة ثاني والحق انه من الخطأ ان نستخدم اصطلاح حقوق الزوجة لان الزوجة كإنسانة ليس لها حقوق في ظل نظام الزواج اذا كان العبد له حقوق في ظل الرق او النظام العبودي والزواج بالنسبة للمرأة كالرق سواء بسواء دكتورة نوال السعداوي كتاب الوجه العاري للمرأة العربية تبع عام 1982 صفحة 61 ويقول الأستاذ أحمد زكي تفاح في كتاب أخ المرأة والإسلام صفحة 33 ليس من العقل والعدل المساواة في كل شيء ضمن من تهتم بالفساتين والموضة وتسريحات الشعر وما إليها ودين من يشعر بالمسؤولية عنها وعن أولادها ويتحمل المصائب والمشاق من أجلها ومن أجلهم ويضيف سيادة الكاتب الفاضل في صفحة 37 في نفس الكتاب المرأة والإسلام المرأة في الإسلام تتساوى بالرجل أمام القانون ولكن المرأة لا تساوي الرجل من حيث القيمة الاجتماعية والحقوق الموضعية كيف يا ترى يمكن أن نتساوى الآمر والمأمور، الكبير والصغير، العالم والجاهل، العاقل والمجنون، العادل والظالم، الشريف والوضيع، القادر والعادل، العامل والخامل، القوي والضعيف. إذن يجب عدم الخلط بين المساواة أمام القانون وتطبيقه على الجميع حد سواء، وبين القيمة الاجتماعية للإنسان. الأستاذ أحمد زكي تفاحة، كتاب المرأة والإسلام، صفحة 37. أختي المسلمة، أخي المسلم، أحبائي في كل مكان، قدمت لكم الكثير والكثير عن مكانة المرأة في الإسلام، وكل ما سبق أضعه في كفة، والموضوع الذي سأتحدث عنه الأمر نعمة ربنا في كفة أخرى. وكان هذا الموضوع بمثابة الضربة القاضية التي قضت على الإسلام في داخله، وهو يقول القرآن في سورة النساء رقم 4 والآيات رقم 24: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. إليكم ما ذكر في تفسير هذه الآية. قال الإمام الرازي: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. في هذه الآية قولان: أحدهما المقصود أن تبتغوا بأموالكم، المراد منه ابتغاء النساء بالأموال عن طريق النكاح، والقول الثاني أن المراد بهذه الآية حكم المتعة أي زواج المتعة، بمعنى دفع النساء إلى النكاح مقابل الأموال، والقول الثاني يعني زواج المتعة. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: الصداق في مقابلة البضع، بمعنى دفع الأموال في مقابل الجماع. وقال أبو بكر الرازي: دلت الآية على أن غفق الأنا لا يكون صداقا لها، لأن الآية تقتضي كون مقابل البضع مالا. وقال القرطبي: قال مالك لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أو 3 دراهم كيلا. وقال بعض أصحابنا في تعليل له: وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد، فإن البضع عضو واليد عضو مستباح بمقدار من المال، وذلك ربع دينار أو 3 دراهم كيلا. فرد مالك: البضع إليه قياسا على اليد. وقال عمر: قد تقدمه إلى ذلك أبو حنيفة فقال الصداق على قطع اليد، واليد لا تقطع إلا في دينار ذهبا أو 10 دراهم كيلا، ولا صداق عنده قد أقل من ذلك. ويضيف القرطبي: فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن. بالنص زي ما كتب القرطبي هقول: الاستمتاع التلذذ، والأجور المهور، وسمي المهر أجر لأنه أجر استمتاع، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع أو المجامعة، لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقال أبي بكر محمد بن عبد الله في كتاب أحكام القرآن صفحة 387 قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، يعني النكاح أو بالشراق، فأباح الله الحكيم الفروج بالأموال، وهذا يدل على وجوب الأجر في النكاح، إن الله تبارك وتعالى حرم استباحة هذا العضو وهو البضع إلا ببدل. ويضيف في صفحة 401: وآتهن أجورهن، هذا نص على أنه يسمى أجرة، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية، لأن مقابل المنفعة يسمى أجرة. كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد عبد الله. مما تقدم نجد أن إله الإسلام أعطى الرجل المسلم الحق في زواج المتعة، وهذا ما يفهم أيضا من الأحاديث النبوية، وهي كثيرة جدا، ولكني حذكر منها على سبيل المثال الآتي: عن شيخ الحديث وإمام أهل السنة صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد القرآن، يقول: قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلها المؤمنون مع رسول الله، ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينه عنها. وحديث آخر عن عمران ابن الحصين أنه قال: نزلت المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله، ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينه عنها الرسول حتى مات. صحيح البخاري جزء 3 صفحة 71. وحديث ثالث عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء، فقلنا للرسول: ألا نستخفي يا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالسيف إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أخرجه صحيح مسلم جزء 4 صفحة 32. وفي حديث رابع في صحيح مسلم أيضا أنه قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. رواه صحيح مسلم جزء 4 صفحة 45. مما سبق يتضح أن زواج المتعة من الأمور التي وردت النصوص الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الإسلام وأبو بكر وعمر. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله، فلم ينزل آية صحة ولم ينهى عنها النبي حتى مات. وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة. وما قيل في تحريمها لا يثار إليه لمخالفته لصريح القرآن والسنة الصحيحة، ويؤيد ذلك ما جاء أيضا عن الإمام أحمد عن أبي النصر أنه قال: قلت لجابر بن عبد الله أن الزبير ينهى عن المتعة وابن العباس يأمر بها، فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله، قال: ومع عفان ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب في الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله، إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء. أخراج هو أحمد بجانب رقم 52، ويقول الفخر الرازي بهذه الآية، آية المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم فيجامعها، فاتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام. وروي أن النبي لما قدم إلى مكة في عمرته تزين له نساء مكة، فشكى أصحاب الرسول طول العزوبية، فقال الرسول لهم استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا. كتاب الفخر الرازي في التفسير، الفخر الرازي التفسير الكبير صفحة 50. وفي حديث لصحيح البخاري أنه قال عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأرقع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. صحيح البخاري. وفي حديث لصحيح مسلم قال في رواية جابر بن عبد الله قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والقبضة من الدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبو بكر حتى عمر. أخرجه صحيح مسلم جزء 4 صفحة 131. والآن أحبائي إليكم أحكام المتعة. نمرة 1، امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين، إنما هي زوجة مستأجرة. 2، عدم ثبوت الميراث لها. 3، التمتع بها ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها ولا يقع بها طلاق، ويجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة ولا تحرم في المرة الثالثة. 4، لا مودة ولا رحمة في المتعة، بل يتزوجها متعة كذا وكذا يوم وبكذا درهم. 5، عدم وجود العدة قياسا بالزواج الدائم. 6، لا سكن في المتعة. 7، يجوز للرجل المسلم ان يتمتع باكثر من 4 نساء. 8، لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة. 9، جواز المتعة من المرأة اليهودية والنصرانية. 10، عدم تحريم التمتع بالزانية. هذه هي احكام جواز المتعة، وصدقوني هناك احكام اكثر مما سبق، ولكني اكتفيت بهذه النقاط 10 لان النقاط الباقية لا يليق ان انطق بها. وننتقل الان الى نقطة اخرى هامة في جواز المتعة، وهي اركان المتعة. يعتمد اركان جواز المتعة على 5، اولها زوج، ثانيها زوجة، ثالثها مهر او اجر، رابعها توقيت محدد بمعنى انه زواج لمدة معينة، خامسا قبول الطرفين، ولا داعي لوجود شهود او لكتابة عقد، بل يكون اتفاق بين الرجل والمرأة وكفى، وايضا بدون اشهار او اعلان. واليكم هذه القصة العجيبة، القصة في كتاب النكاح صفحة 298، والمؤلف اغلق مجموعة كتب تحت اسم فروع الكافي. يقول الكاتب عن ابي عبد الله قال جاءت امرأة الى عمر فقالت اني زنيت فطهرني، فامر عمر بان ترجم، فاخبر بذلك امير المؤمنين عليه السلام، فقال كيف زنيت؟ قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعراضيا، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أذهبني العطش وخفت على نفسي فقاني وأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا تزويج ورب الكعبة. وأطلقها كتاب فروع الكافي جزء 2 كتاب المتاح صفحة 198. ويقول الأستاذ عبد الرحمن التزيولي في كتاب الفقه المذاهب الأربعة الجزء الرابع صفحة 8 أن المرأة المتزوجة إذا نكح شخص آخر يشبه كأن اعتقد أنها زوجته فجامحها خطأ، فإنه يكون عليه مهر النصف، وهذا المهر تملكه الزوجة لا الزوج. ويضيف الأستاذ عبد الرحمن الجزيري في نفس الكتاب الفقه المذاهب الأربعة الجزء الرابع صفحة 89 الآتي: المهر أو الصداق معناه اصطلاحا هو اسم المال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابل الاستمتاع بها وفي الوقت بشبهه، أو يكون النكاح فاسد أو نحو ذلك. وللعلم هذا الكتاب يعتبر من الكتب الحديثة، حيث أن الناشر هو دار الكتب العلمية وتاريخ الطبع 1990. أختي المسلمة، ما رأيك فيما سبق؟ ما رأيك في زواج المتعة؟ إنه بنص القرآن، موجود بنص القرآن، سورة النساء رقم 4 والآية 24. ما رأيك في رأي كبار المفسرين في شرح هذه الآية؟ وما هو أكثر من ذلك، ما رأيك في الأحاديث النبوية التي سبق وذكرتها؟ أعتقد الآن أن الصورة واضحة أمامك، إن أقل ما يوصف به زواج المتعة إنه دعارة شرعية. القرآن واضح والأحاديث أكثر وضوحا. هل هناك أي اعتراض على هذا الاسم؟ فاتصلني أختي المسلمة، إني أمينة وصادقة في كل كلمة كتبتها، ويمكنك أن تأخذ بنفسك من صحة ما ذكرت، وأرجوك أن تكوني صادقة مع نفسك وألا تخوني أمانة الفكر والعقل والضمير، وتأكدي بنفسك بالطريقة التي تعجبك في موضوع زواج المتعة. عندما كنت في الإسلام وتوصلت إلى هذه المعلومة لم أسكت، ولكني رحت أسأل وأستفسر من الذين جرت بصرهم الشريعة، وكان في ردهم العجب كل العجب. فقال: فمنهم من قال كان هذا النوع من الزواج على عهد الرسول وقد صرح به، لأن المؤمنين في أثناء الحروب والغزوات كانوا يغيبون عن زوجتهم بالشهور، ولذلك من أجلها صرح بهذا النوع من الزواج، ولكن بعد الرسول حرمه البعض. فقلت له: ولكنه موجود في القرآن ومؤكد. قال بالله: لكي لا يثقل الله على المؤمنين. والحقيقة أن هذا النوع من الزواج لا يحدث الآن، ولكن لماذا لا يحدث الآن؟ لأن العقل والمنطق والضرير لا يقبل هذا النوع من الزواج، وهو كما سبق وذكرت ليس زواج، هو دعارة شرعية وليس زواج بالمرة، وهو مرفوض تمام من كل من له ضمير حي. ولكن للأسف تصريح من إله الإسلام ورد في القرآن وسنة عن رسول الإسلام. أختي المسلمة، أخي المسلم، أحبائي في كل مكان، ما رأيكم أن نتجول في الإنجيل ونلقي نظرة عن ما يقوله الإنجيل المقدس في هذه المواضيع التي تخص المرأة؟ أولا في الزواج، قال القرآن نسمع وثلاث ورضاع والكلام اللي أنا قلته قبل كده. وأما في الإنجيل كما جاء في إنجيل علمنا متى الرسول والإصحاح رقم 19 والآيات من 4-6، قال السيد المسيح: أما قرأتم أن الذي خلق من الدبء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد. وفي رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى الإصحاح رقم 7 والآية رقم 2 و3، ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها وليغفر الرجل إن المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل. لمعنى أنه في المسيحية لا يستطيع الرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة، كما في البدء خلق الله آدم ثم حواء ذكر وأنثى، أنثى واحدة فقط، وبعد الزواج يصبح جسد واحد. ثانيا الطلاق، كما سبق وأوضحت صرح القرآن للرجل المسلم أن يصلي لزوجته متى شاء وبدون إبداء أي سبب للطلاق، وأيضا يمكنه الزواج بمطلقة بشرط أن توفي العدة. ولكن الأمر مختلف تماما اختلاف المسيحية. ففي إنجيل معلمنا متى الرسول الإصحاح 5 والآيات 31 و32 قال السيد المسيح: وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. بمعنى أنه لا طلاق في المسيحية إلا بسبب الزنا، فإذا وقع الزنا في حقية الزنا يحق للزوجة الطلاق وتعطى تصريح زواج. ونفس الوقت إذا وقعت الزوجة في خطية الزنا يحق للزوج الطلاق ويعطى تصريح زواج، ولا طلاق البتة إلا لعلة الزنا. أختي المسلمة، الأسرة في المسيحية مترابطة، مترابطة برباط مقدس. ليس من السهل أبدا أبدا هدم الأسرة بكلها. لذلك نجد الزوجة المسيحية تعيش في أمان واستقرار، لأنها لم تجد في يوم من الأيام زوجها آتى بزوجة جديدة، ولن تفاجأ أبدا بمن يسلمها ورقة طلاقها، لأنهما بعد الزواج ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ولأنه قال كما قال السيد المسيح في إنجيل معلمنا مرقس الرسول الإصحاح رقم 10 والآية رقم 9: الذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان. ثالثا، يفضل القرآن الرجل عن المرأة في عدة مواضيع مثل الميراث والشهادة، وهو أقوى من المرأة لأنه ينفق عليها. ولكن في المسيحية يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 11 والآيات 11 و12: غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. وأيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية الإصحاح 3 والآية 28 يقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. أختي المسلمة، أخي المسلم، يقول الكتاب المقدس في سفر أيوب الإصحاح رقم 34 والآيات 3 و4: لأن الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يذوق طعاما، لنمتحن لأنفسنا الحق ونعرف أنفسنا ما هو طيب. لذلك أرجوكم في اسم الله الذي نعبده جميعا أن تتمعنوا في كلمات الكتاب المقدس الإنجيل بعقل واعي بعيدا عن التعصب والتشدد. الإنجيل يقول ليس الرجل دون المرأة في الرب ولا المرأة دون الرجل، لأن الجميع سواء في الرب، لا تفضل ولا قوانا في النفس. رابعا الحجاب، يأمر القرآن المرأة المسلمة أن تتغطى بالكامل حفاظا على سلامتها خصوصا إذا كانت جميلة. وإليكم ما جاء في الإنجيل في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس والإصحاح الثاني والآيات من 8 إلى 12، يقول فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعون أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر او ذهب او لآلئ او ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. ولكن لست آذن للمرأة ان تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. وأيضا في نفس الرسالة والإصحاح رقم 3 والآية 11، كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار غير سالبات صاحبات أنونيات في كل شيء. مما سبق نجد أن المرأة في المسيحية يجب أن تكون ذات وقار وأن ترتدي بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، وذلك محافظة على عفتها هي، وأن تكون في مظهر يليق بالإيمان. ومن جهة أخرى هناك ضابط قوي للرجل المسيحي، حيث أن السيد المسيح قال كما جاء في إنجيل معلمنا متى الرسول والإصحاح 5 والآيات 27 و28، قد سمعتم أنه قيل للصدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليستغنيها فقد زنى بها في قلبه. وبذلك يتحمل كل من لنا المرأة والرجل مسؤولية الوقوع في خطية الزنا بالحق والعدل. خامسا العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، يقول القرآن كما سبق وأوضحت فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن إلى آخره. هذا بالنسبة للزوج، ولكن بالنسبة للزوجة يجب عليها تقديم التنازلات التي سبق وذكرتها. والآن إليكم ما في الإنجيل كما جاء في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس والإصحاح رقم 5 والآيات من 22 إلى 33، أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة نجودة لا دنس فيها ولا غضب أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. ومن أجل هذا يذكر الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا سر عظيم. ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، وأن أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا بنفسه، وأن المرأة فلتهب رجلها. الآيات السابقة واضحة تمام الوضوح ولا تحتاج إلى شرح أو إضافة. المرأة أو الزوجة تخضع للزوج، والزوج يقابل الخضوع بالحب، يحبها كجسده، يحبها كما أحب السيد المسيح الكنيسة وبذل نفسه عنها. لأن الرجل والمرأة بعد الزواج يكون الاثنان جسدا واحدا. ويقول معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الثالث من آية 61: كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. وفي الآية رقم 7: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النساء كالأضعف معطين إياهن كرامة كالجالسات أيضا معطوا نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. هذا ما يقوله الإنجيل في الحياة الزوجية والمعاملة كل من الزوج والزوجة بعضهم لبعض. ولا يوجد صراعات ولا من الأقوى ولا كيف يكسر شوكة الآخر، ولكن بالحب تستقر الحياة دون الزوجية. أخي المسلم، أخي المسلم، أحبائي في كل مكان، بحثت وبحثت في الكتاب المقدس الإنجيل ولم أجد ما يشير من قريب أو بعيد عن أي نوع زواج مؤقت أو زواج مصعب، ولكن وجدت نوع زواج واحد، زواج واحد فقط كما سبق وأوضحت. الزواج في الدور واجب المقدس الذي هو سر من أسرار الكنيسة المقدسة. وأيضا بحثت عن أي شيء يخص العلاقة الخاصة جدا بين الزوج والزوجة، فوجدت هذه الآية في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح رقم 13 والآية رقم 4: ليكن الزواج مقرنا عند كل واحد والمضجع غير نجس. هذا ما وجدته في الإنجيل. كانت هناك مقولة تتردد على مسامعي عندما كنت في الإسلام، وهي: لا حياء في الدين. ولكن العكس تماما في المسيحية، فالحياء مطلوب، مطلوب وواجب في كل الظروف دين عين أو أي شيء. وفي ختام حديثي أقول: قدمت بحثي هذا عن كرامة المرأة في الإسلام إلى كل مني. أولا، كل من له ضمير حي وكل من له اشتياق أن نعرف الحقيقة، فها أنا بنعمة الرب أضع أمامكم الحقيقة بكل صدق وأمانة، والله شاهد أنني لم أقصد أبدا تجريح القرآن أو حتى من كرامة الإسلام، ولكن كل هدفي أن أوصل للجميع ما توصلت إليه بنعمة ربنا. ثانيا، أقدم بحثي هذا إلى كل الخدام في كل مكان، لأنه من الواجب أخي الخادم وأختي الخادمة أن تعرفوا الكثير عن الإسلام والقرآن والأحاديث وغيره، وأن تفهم طبيعة من ستخدم في وسطهم وطريقة تفكيرهم وأسلوب حياتهم. ثالثا، وهو المهم والأهم، أقدم بحثي هذا إلى كل امرأة ورجل وزوج وزوجة وشاب وفتاة في المسيح، وذلك لتعرفوا أحبائي النعمة والكرامة التي أنعم بها عليكم سيدي رب المسيح. ولكي تتأكدوا أنكم تقفون على أرض صلبة، أو بمعنى أصح صخرة الإيمان المسيح، وكما قال وعلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى الإصحاح رقم 3 والآية 15 و16، ثبتوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف، ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعل شر. وأقول والله شاهد أني أقول الحقيقة، وأنتم أيضا تعلمون ما سأقول جيدا، ولكني أكرر للاعتراف أمام الجميع، أنتم أحبائي في المسيح ملوك وأبناء ملك الملوك، والنعمة والبركة التي ولدتم فيها لا تقاس ولا تقارن بأي شيء أرض، ولا يوجد من أصله وجه للمقارنة. أنتم الذين ولدتم في المسيح، ولدتم في قصر الملك ملك الملوك، كل شيء فيه مضيء ونظيف ومقدس، والذي أتى به الملك من المزبلة والظلمة مسلم يرى ويعي الفرق جيدا. وكما يقول المثل الشهير، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. أقول أنا هذا المثل بطريقتي، المسيح تاج على رأس كل مسيحي يراه أكثر وضوحا الآتي من الظلمة إلى النور. أحبائي في المسيح، ارفعوا رأسكم عاليا وصلوا معا في اسم يسوع المسيح المبارك العظيم قائلين: نشكرك يا رب على نعمة الإله. وأخيرا سؤال أوجهه إلى كل مسلم، وهو: هل من المعقول أن بعد أن يأتي السيد المسيح ويرتقي بالبشرية كل هذا الرقي، يرتقي بالبشرية إلى شريعة الزوجة الواحدة، شريعة من ضربك على خدك أدر له الآخر، شريعة تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، وتحب قريبك مثل نفسك، شريعة أحب أعدائكم، وغير وغيره. يغير الله رأيه بعد 600 سنة ويعطي شريعة مثنى وثلاث ورباع، شريعة قاتلوهم يعذبهم الله، شريعة